الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. فالحمد لله الذي أنعم علينا بنعم كثيرة وآلاء عظيمة، ألا وإن من أعظم هذه النعم هذه المجالس العظيمة المباركة التي هي خير مجالس الدنيا وأفضلها وأزكاها وأرفعها منزلة وأعلاها مكانة. كيف لا وربنا جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع أهلها، قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. مجالس هي من رياض الجنة، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، مجالس تهفو إليها الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن ملائكة سياحة قال: فإذا وجدوا مجالس الذكر قال: هلموا هلموا إلى حاجتكم. مجالس يا عبد الله تقوم منها وقد غفرت ذنوبك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذه المجالس أيها الأحبة مجالس تسلم فيها من الغيبة والنميمة، تحفظ وقتك وتحفظ عمرك وتربح الأجر العظيم، بخلاف مجالس القيل والقال، مجالس اللهو واللعب ربما يندم عليها الإنسان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قعد مقعدا لا يذكر الله فيه إلا كان عليه حسرة، أن يكون عليك حسرة وندامة يوم القيامة. إذن عباد الله، ينبغي علينا ألا نفرط في مثل هذه المجالس المباركة العظيمة مع قصر الوقت، فالوقت بحمد الله يسير، مجرد ساعة أو ساعة وقليل، وتحظى بمثل هذه الأجور العظيمة وتتفقه في دين الله جل وعلا. أنت يا عبد الله، يا من حرصت على الجلوس في مثل هذه المجالس، اعلم أن هذا من توفيق الله جل وعلا لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله جل وعلا أراد بك خيرا فوفقك لحضور مثل هذه المجالس العظيمة. كيف إذا انضاف إلى ذلك أن مثل هذا المجلس في هذه الليلة حول عبادة عظيمة وعبادة جليلة، ألا وهو الركن الخامس من أركان هذا الدين العظيم، حج بيت الله الحرام الذي تهفو إليه القلوب وتتطلع إليه الأفئدة، ويتمنى كل واحد منا أن يحج كل عام فضلا عن أن يحج في عمره ولو مرة واحدة. ولهذا قال القائل: وحي من الروح لا وحي من القلم، هز المشاعر من رأسي إلى قدمي، لما رأيت حجيج البيت يدفعهم شوق إلى الله من عرب ومن عجم، لبوا النداء فما قرت رواحلهم حتى أناخوا قبيل الصبح بالحرم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يلبون بدعوة التوحيد ودعوة الإخلاص لله جل وعلا. وأنت يا عبد الله في هذه المجالس، لو لم يكتب الله جل وعلا لك حج بيت الله الحرام في هذه السنة، فأنت تعيش مع هذه المناسك خطوة بخطوة، تتنقل بين شعائرها وتتذوق معانيها، فهي نعمة عظيمة. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذا الخير العظيم. ونحن في هذه الليلة المباركة مع محاضرة للشيخين الفاضلين، الشيخ أبو معاذ حفظه الله أبو بكر باصلعة، وهكذا للشيخ الفاضل أبي همام عبد الله بن علي باسعد، مع هذا الموضوع الشيق. فإن شاء الله نستمع للمحاضرة بعد أداء السنة الراتبة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فكما سمعتم ان موضوع هذه المحاضره حول هذه الفريضه العظيمه وهذا الركن الخامس من اركان الاسلام ومبانيه العظام. وسبب اختيار هذا الموضوع أمور، فمنها وهو أولها وأعظمها ما يتهيأ به هذه الأيام حجاج بيت الله الحرام لأداء هذه الفريضة العظيمة. فانطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومن باب قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فمن أراد الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام هذه الفريضة حتى يؤديها كما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي بمفسد أو مبطل لحجه، فإن كان جاهلا فلربما أبطل حجه وأفسده لتركه لواجب أو لركن من أركان الحج. فوجب أولا على من أراد الحج أن يتفقه في أحكام هذه الفريضة العظيمة، فمن أجل ذلك عقد هذا المجلس تذكيرا لحجاج بيت الله الحرام وتعليما لهم أولا. ثم من أسباب اختيار هذا الموضوع مذاكرة العلم، مذاكرة العلم لا سيما في فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. فلا تقل أخي المسلم أنا ما سأحج بيت الله الحرام، فما الفائدة وما الداعي لحضور مثل هذا المجلس الذي لا يعنيني؟ لا تقل ذلك، فإن العلم شأنه عظيم، شأنه عظيم، ومعرفة أحكام فرائض الله عز وجل من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، لا ليرفع الجهل عن نفسه فحسب، بل ليرفع الجهل عن غيره فينال بذلك فضل العلم. كم من أناس لربما رأوا أنك ذو هيئة حسنة وذو مظهر طيب من مظاهر الاستقامة، ف ظنوا فيك العلم والمعرفة فيسألونك لا سيما في الأماكن التي لا يوجد فيها من يفتيهم ومن يفيدهم، فأنت تقوم بهذا الأمر بما من الله عز وجل به عليك من حضور هذه المجالس ومن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا المجلس من كان جاهلا يتعلم، ومن كان عالما يذاكر معلوماته ويرسخها، فإن حياة العلم مذاكرته ثم إن من فوائد مثل هذه المجالس والكلام في هذا الموضوع أن يستعد المسلم ويتشوق لحج بيت الله الحرام. فإن فاته الحج في هذا العام فإنه يستعد في الأعوام المقبلة بجمع ما تيسر له من مال وبتهيئة أمره وترتيب أموره. فلربما مثل هذا المجلس يهيج النفوس ويشوقها لأداء هذه الفريضة العظيمة. فلا تقل هذا الأمر إنما يدعى له من يريد الحج هذا العام. نعم هذا أولى بالحضور، ولكن حضور المسلم عموما وإن لم يحج هذا العام يستفيد من مثل هذه المجالس التي هي مجلس من مجالس العلم والتفقه في الدين، ومن أراد الله به خيرا يفقهه في الدين ثم اعلموا أيها المسلمون أن هذه الفريضة من رحمة الله سبحانه وتعالى أن فرضها على المسلم في العمر مرة، فلا تجب على المسلم إلا مرة واحدة في عمره، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس حجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ وفي رواية أنه الأقرع بن حابس قال: أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرددها ثلاثا، أي هذا يقول: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني وما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث، فدل هذا الحديث على أن الحج إنما يجب على المسلم في العمر مرة، وقد أوجبه الله عز وجل في كتابه بقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس: من أراد الحج فليتعجل فإذا الحج يجب عليك في العمر مرة إذا استطعت إليه سبيلا، ملكت الزاد والراحلة وأمن الطريق ونحو ذلك، فإن توفرت فيك هذه الشروط فيجب عليك الحج. وهل يجب على الفور أو على التراخي؟ معنى على الفور يعني إن وجدت الاستطاعة، هل يجب عليك أن تحج في هذا العام الذي استطعت فيه على الحج، أو لك أن تؤخره إلى الأعوام القادمة؟ خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم من الحنابلة والحنفية ورواية عن الإمام مالك أن الحج على الفور، أن الحج على الفور لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد الحج فليتعجل. فقد تعرض الحاجة ويمرض المريض ونحو ذلك، فاستدلوا بهذا الحديث وبغيره على أن الحج على الفور. فقد يعني يأتي مانع ويمنع هذا المستطيع من الحج في العام القادم أو الأعوام القادمة، وهذا واقع. وقد يموت، يأتيه الأجل قبل أن يحج بيت الله الحرام، فلذلك يجب عليه أن يعجل وألا يتأخر. وذهب الإمام الشافعي وأصحابه إلى أن الحج على التراخي، واستدلوا بتأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد حج في السنة العاشرة، وقيل أن الحج فرض في السنة السادسة، وقيل في السنة التاسعة. وفي السنة التاسعة حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال الإمام الشافعي: لو كان الحج على الفور لما تخلف أو تأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مسألة اجتهادية. وقد رد الجمهور على ما استدل به الإمام الشافعي بأن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم على القول بأن الحج فرض في السنة السادسة لأن مكة كانت بلد حرب، ولم يستطع المسلمون الدخول إليها، والصلح كان بين المشركين والمسلمين، ولم تفتح إلا في السنة الثامنة. وكذلك ردوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان هناك مانع منعه من التعجيل بالحج، كالانشغال بأمر الولاية والجهاد في سبيل الله، أو عرضت له حاجة، أو كذلك عدم نفقة، أو نحو ذلك مما قد يعرض للإنسان، قد يعرض للإنسان. فالأحوط للمسلم أنه إذا كانت عنده استطاعة وقدرة ولم يحج حجة الإسلام، الأحوط له أن يعجل، أن يعجل في الحج ولا يتأخر، طالما أنه مستطيع، طالما أنه مستطيع. وهكذا ليس معنى أن الحج في العمر مرة ألا يكون للمسلم أكثر من حجة، فينبغي على المسلم المستطيع أن يبادر إلى هذه العبادة الجليلة العظيمة، ولو أن يحج كل عام إن كان عنده قدرة وعنده استطاعة، فإنها من أجل العبادات ومن أعظم القربات
الحج يا عباد الله له فضائل عظيمة وله كذلك أجور كبيرة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم أي؟ قال حج مبرور، حج مبرور. فالحج قرن بالجهاد في سبيل الله وهو يعادل أجر الجهاد في سبيل الله. جاء أيضا في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد من أفضل الأعمال أفلا نحج، انظر إلى همة النساء، أفلا نجاهد؟ قالت نرى الجهاد، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد من أفضل الأعمال أفلا نجاهد، أرادت أن تجاهد في سبيل الله. انظروا إلى همة نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن وإلى همة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لا، ثم قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور. فالحج المبرور يجمع فيه المسلم بين الأعمال أو بين نعم الأعمال المالية والأعمال البدنية، فهو ينفق من المال الكثير من أجل أن يحج بيت الله الحرام، وهكذا ينال من الجهد ومن كذلك المشقة في هذا الحج، خصوصا في هذه الأزمان التي فيها من الزحام وفيها كذلك من صعوبة التنقل لكثرة الحجاج ونحو ذلك، فهذه المشقة لا شك ينال المسلم بها الأجور الكثيرة، الأجور الكثيرة. وهكذا الحج سبب لدخول الجنة ولمغفرة الذنوب. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور أي الذي بر فيه صاحبه بأن أتى بهذا الحج على أكمل وجه وعلى أفضل حال، فهذا الحج المبرور جزاؤه أن يدخل هذا الحاج الجنة. سبحان الله، انظروا إلى هذا الأجر العظيم، فكيف يفرط فيه من من الله عز وجل عليه بالقدرة والاستطاعة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لما يخرج الإنسان من بطن أمه يخرج نقيا صافيا من الذنوب من الآثام من الخطايا، فإذا حج كأنه عادل الآن ولد، كأنه الآن خرج من بطن أمه، رجع كيوم ولدته أمه، أي أن الحج يمحي جميع الذنوب والخطايا، يمحي جميع الذنوب والخطايا. سبحان الله، انظروا إلى هذا الفضل العظيم. وهكذا الحاج وافد على الله عز وجل، ومن وفد على الله سبحانه وتعالى فلا تسل عن إكرام الله سبحانه وتعالى له. جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أو من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الغازي في سبيل الله والمعتمر والحاج وفد الله. دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم. فلذلك من أعظم أسباب قبول الدعاء واستجابة الدعاء تلك الأماكن المباركة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، سبحان الله، يدعو الإنسان ربه بخيري الدنيا والآخرة فيستجيب الله عز وجل له فيرجع بكنوز عظيمة. لا تقل: يا أخي كم سأنفق في هذا الحج؟ الآن الحج صار بمبالغ كبيرة، ربما تصل إلى 15,000 سعودي أو 17,000 سعودي. إن كان عندك هذا المال والله خير لك إذا أنفقتها في الحج من الدنيا وما فيها، خير لك هذا الحج بهذا المال من الدنيا وما فيها، فالله عز وجل يعوضك هذا المال ويأتيك من الرزق ما لا تحتسب، ما لا تحتسب. جاء في عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. لا تخشى الفقر ولا تخشى الفاقة منذ أن تنفق هذا المال وأنت في بلدك في تجهيز أمور الحج، ولو أن تخرج الجواز أو أن تذهب بالسيارة إلى المعاملة في المكلة أو نحو ذلك، فأنت تنفق في سبيل الله، تنفق في سبيل الله، ولن يضيع الله أجر المحسنين. فأجرك على الله، وهذا المال بإذن الله عز وجل تعوض، تعوض وتنال به الأجور العظيمة، دعوة مستجابة تدعو الله عز وجل بها في تلك الأماكن المباركة تكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة. فلا نستكثر ما ننفق من أموال في سبيل هذه الطاعة العظيمة الجليلة. وقد سمعنا شيئا من فضلها ومن أجرها. وإن لم تستطع الحج فالحمد لله الآن فتح باب العمرة بمبالغ يعني طيبة وقليلة، ربما كثير منا يستطيع ذلك، 1,000 ريال سعودي أو 2,000 سعودي، وكذلك معك الوقت ما شاء الله الطويل في أداء هذه العمرة، ولو أن تؤدي يعني أكثر من عمرة، فهذه من المتابعة، احرص على ذلك، احرص على ذلك، والله عز وجل يثيبك على نيتك الحسنة. المهم أن نحرص على هذه العبادة، عبادة الحج وعبادة العمرة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فهذه كلمة مختصرة قبل كلمتي أو محاضرة الشيخ أبي همام حفظه الله تعالى، فإن شاء الله تعالى يبدأ بذكر أحكام الحج خطوة بخطوة من أول ما يعني يسافر الحاج من بلده إلى أن يرجع سالما غانما بإذن الله سبحانه وتعالى. فأكتفي بهذا، إنما هذه مشاركة يسيرة وفي الحقيقة المحاضرة لأبي همام، ولكن ألح الإخوة أن تكون هناك مقدمة فيها التشويق وفيها التذكير بفضل هذه العبادة العظيمة الجليلة، حتى تتهيأ النفوس وحتى تتشوق القلوب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، وحتى لا يضيق الوقت فالموضوع طويل، فأترك الفرصة لأخي الشيخ الهمام أبي همام حفظه الله تعالى ليلقي على مسامعكم أحكام حج بيت الله الحرام، ثم من عنده إشكال أو استفسار أو سؤال لا بأس أن يكتب هذا السؤال ويجيب عليه الشيخ أبي همام ويجيب عليه الشيخ أبو همام حفظه الله تعالى. أكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد سمعنا خيرا كثيرا في وجوب الحج وفضائله وبعض المسائل التي تتعلق بذلك، ولقصر الوقت إن شاء الله تعالى ندخل في كيفية الحج ونذكر بعض الأحكام المتعلقة بذلك، وإن شاء الله تعالى سنأتي بها على كيفية حتى تكون نأخذ الحج على كيفيته، وكذلك أيضا نأخذ بعض الأحكام، لأننا لو أخذنا على طريقة الأحكام ما سننتهي، وسيكون الوقت ما أو ما سندرك هذه الأحكام، لكن إن شاء الله تعالى نأخذها كما ذكر الإخوة في المحاضرة، الحج خطوة بخطوة على كيفية حج بيت الله الحرام. ومعلوم أن المسلم إذا عزم على حج بيت الله الحرام فهو عزم ووفق لخير عظيم، ووفقه الله عز وجل لهذا الأمر، فهذه نعمة عظيمة، فينبغي أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. ومن شكر الله جل وعلا أنه إذا توجه إلى ذلك المكان أن يكثر من الدعاء ويتخلق بأخلاق هذا الدين العظيم في طريقه إلى حج بيت الله الحرام، ويعامل من كان معه في الرفقة بالمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة وغير ذلك مما يذكره بعض الفقهاء في آداب السفر، ويحرص على الأذكار، أذكار السفر وأذكار النوم وأذكار الصباح والمساء وغيرها من مما يكون فيه ذكر الله جل وعلا، فإن ذكر الله إعانة للعبد على مرضاته سبحانه وتعالى، وأيضا إعانة على العبد في المشي في الخير، وكذلك تسهيل هذه الطريق، فالطريق إلى حج بيت الله الحرام قد تكون شاقة، لكن الله عز وجل لم يفرضه على عباده إلا مرة واحدة كما هو معلوم قد سمعته. فلهذا فإذا خرج إلى تلك الأماكن فأول ما يبدأ أحكام الحج تبدأ في الميقات، وهناك في الحج مواقيت وقتت للحج، هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية هي أشهر الحج، كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهو أشهر معلومات، وهذه التي تسمى أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وبعضهم يقول يذكر ذو الحجة كله. فهذه الأشهر المراد بها أن الحج يكون فيها، أي عمرة الحج إذا كان الإنسان متمتعا أو قارنا يعقد هذه العمرة في هذه الأشهر، إما في شوال وإما في ذي القعدة وإما في ذي الحجة، أي في العشر الأول من ذي الحجة. وأما من اعتمر مثلا في رمضان أو اعتمر في شعبان فهذه لا تدخل في الحج. فلو أن رجلا مثلا اعتمر في رمضان ثم قال: سأجلس في مكة إلى الحج ولا أخرج مثلا لأجل الأمور الأمنية أو لغيرها، فهل هذه العمرة تعتبر عمرة لحج؟ لا، لا بد أن يأتي بعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر من ذي الحجة. فإذا جاء بعمرة ولو في أول شوال فهذه العمرة تدخل في الحج، معناه يجعلها للحج فيتمتع بها، أنا بعدما يعتمر يتحلل إذا كان تمتعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فثم بعد ذلك يحج في اليوم الثامن، يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. فأيضا كذلك هذه الأشهر هي أشهر الحج، وهي الأماكن أو المواقيت الزمانية. وأما المواقيت المكانية فالتي أقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع مواقيت متفق عليها، وهناك ميقات من هذه المواقيت مختلف فيه. فهذه الأربعة جاءت في حديث ابن عباس في الصحيحين: أقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة حتى أهل مكة من مكة. فهذا الحديث يبين أن هناك أربعة مواقيت، وأول هذه المواقيت هو ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت. أبعد المواقيت من مكة هو ذو الحليفة، وهو الذي يسميه العامة آبار علي، وهذه التسمية لا أصل لها، ويقول بعض العامة أن عليا قاتل فيها الجن، وهذا كلام ليس صحيحا ولم يأتي شيء مما يصحح هذا، فلهذا فتسميتها بآبار علي ليس تسمية صحيحة، وإنما ذو الحليفة أو تسمى بوادي العقيق، لأن الوادي العقيق قرب ذو الحليفة، الوادي الذي هو في ذو الحليفة هو وادي العقيق الذي جاء في البخاري في حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في وادي العقيق، فجاءه جبريل وقال له إن الله يأمرك أن تصلي في هذا الوادي المبارك وأن تقول حجة في عمرة، وجاء في رواية عمرة في حجة، أن تقول حجة في عمرة أو عمرة في حجة. فهذا الوادي هو وادي العقيق، فالميقات هو ذو الحليفة الذي يحرم منه أهل المدينة ومن جاء من جهتهم ومن جاء من جهة أهل المدينة. فلو أنه مثلا من أهل اليمن ذهب أول تفويجه إلى المدينة فإنه له أن يحرم من ميقات أهل المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، أي لهذه البلاد التي ذكرت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. كل من أراد الحج والعمرة ومر بشيء من هذه المواقيت فإنه يحرم. فميقات الميقات الأول هو ذو الحليفة، والميقات الثاني الجحفة، والجحفة هذه في طريق جدة، في الطريق المسلوك الآن من المدينة إلى جدة، قريب معنا من جدة. وهذا الجحفة هي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل حمى المدينة إليها، نقلت حمى المدينة إليها، فلهذا لم يستطع أحد أن يجلس فيها لكثرة الحمى فيها، فانتقل الناس منها إلى منطقة تسمى رابغ. فلهذا كان الناس يحرمون من زمن قديم في رابغ، ولا يحرمون من الجحفة، لأن الجحفة قد خربت وقد تركها الناس، فيحرمون من منطقة تسمى رابغ. وهذه رابغ يقول أنها ثلاث مراحل إلى مكة، والمرحلة عند الناس قديما المرحلة الواحدة بمقدار 40 كيلو، الآن معنا 40 كيلو تسمى مرحلة. والمراحل هذه كان العرب يستخدمونها للسفر حتى يسهل عليهم السفر وتعرف الطريق. فكانت الجحفة ثلاث مراحل إلى مكة، أي 120 كيلو. وأبعد كما قلنا المواقيت ذو الحليفة فهي خمس أو أكثر من 5 مراحل، ظهر 7 مراحل أو 8. والجحفة أيضا كذلك ثلاث مراحل. وكذلك أيضا من المواقيت أقصد الجحفة 5 مراحل، الجحفة 5 مراحل، فهي في المرتبة الثانية من البعد. والقرن قرن المنازل الذي هو ميقات أهل نجد ومن جاء من جهتهم، وهو ما يسمى الآن بالسيل الكبير، فهذا أيضا 3 مراحل إلى مكة، معناه 120 كيلو، وهو ميقات أهل نجد ومن جاء من جهتهم. وأيضا كذلك الآن مثلا أهل اليمن تجد أكثرهم يأتون من هذه الطريق، من طريق السيل الكبير، ويحرمون في السيل، وهذا جائز ما في شيء. المهم أنه من أتى إلى هذه المواقيت يحرم من أي ميقات منها، أو في حدها إذا كان يعرف حدها في اليابس، إذا كان يعرف حدها في اليابس فلا بأس أنه يحرم من حدها، أو في الجو، أنا في الطائرة، إذا عرف مكان شيء من هذه المواقيت فيحرم بالطائرة من إحدى هذه المواقيت. وبعضهم حتى ذكر في البحر، لكن كثير من أهل العلم يقولون في البحر لا يستقيم ولا أيضا يكون فيه محاذاة، فلهذا كثير من الفقهاء خاصة من الحنفية والحنابلة جعلوا من يأتي من طريق مكة، من طريق جدة، أنه يحرم في جدة إذا كان من البحر، يحرم في جدة، وليست جدة ميقات كما يظنه كثير من الناس، ليست جدة ميقات، وإنما هي يحرم لمن لم يجد ميقاتا يحرم منه. بل كثير من أهل العلم يقولون أنه إذا بلغ إلى جدة ولم يحرم فإنه لابد أن يأتي إحدى هذه المواقيت، لابد أن يأتي إحدى هذه المواقيت التي أقتها النبي عليه الصلاة والسلام. والميقات الرابع هو ميقات يلملم الذي يسمى الآن بالسعدية، فهذا ميقات أقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ولمن جاء من جهتهم. فهذه المواقيت الأربعة، وهو أقرب يلملم أقرب المواقيت إلى مكة، معنى يقال أنه مرحلتان، معنى 80 كيلو، فهو أقرب المواقيت إلى مكة. هذه الأربعة التي اتفق أو التي اتفق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقتها. وهناك أيضا خامس اختلف فيه، هل أقته النبي صلى الله عليه وسلم أو أقته عمر؟ فقد جاء في سنن النسائي وأبي داود وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقت لأهل العراق ذات عرق، أقت لأهل العراق ذات عرق أو العقيق. وجاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه جاءه حجاج العراق وقالوا إن بلادنا إننا نأتي من بلادنا ولا نمر بشيء من هذه المواقيت، وإنما ندور إليها، معنى ندور حتى نأتي إلى هذه المواقيت. فقال عمر حدوا لمثل هذه المواقيت حدا، ثم قال احرموا من ذات عرق، احرموا من ذات عرق. فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أو عمر رضي الله عنه أصاب ما أقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العراق، فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقته لهم. فهذه المواقيت الخمسة التي جاءت في الشرع أن النبي عليه الصلاة والسلام أقتها. وأما بعض المواقيت التي اتخذها الناس ميقاتا فبعضها أقتها بعضها العلم من باب المحاذاة، مثل وادي القرى هذه الذي يحرم منه أهل الطائف، مع أنه أهل الطائف دون المواقيت، فلو أحرموا من الطائف أي من الطائف القديمة فطوافهم أو إحرامهم صحيح، لكن بعضهم تجد مثلا لما توسعت الطائف صارت حتى معنى بعضها بعد قرن المنازل، فلهذا تجدهم يحرمون من وادي القرى أو غيره. فلو أحرموا من الطائف القديمة فإن شاء الله تعالى كما قال أهل العلم طوافهم وحرامهم صحيح. وأيضا كذلك كما قلنا أن جدة ليست ميقاتا ولم يؤقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي ممر أو دون المواقيت، فمن كان من أهل جدة فهو يحرم من جدة، من كان من أهل جدة فهو يحرم من جدة. وأما من لم يكن من أهل جدة فلا يحرم من جدة، إلا أن بعض الفقهاء وهو مذهب الحنفية وبعض الحنابلة يقولون أنه لا بأس أن من جاء في تجارة أو في زيارة إلى جدة وجلس أياما فإنه يحرم من جدة، معنى يجعلونه على أنه من أهل جدة. لكن الأفضل والأولى بل الأحوط أنه لا يحرم من جدة، يخرج إلى شيء من المواقيت، إما يلملم سيكون له أقرب، يأتي إلى يلملم أو إلى السعدية ويحرم منها، أو يأتي إلى قرن المنازل السيل الكبير ثم يحرم منها، ولا يحرم من جدة إذا كان ليس من أهل جدة. أما من كان مقيما في جدة وجاء مثلا من البلاد وجلس أياما فهذا له أنه يحرم منها، يحرم من جدة لأنه يكون من أهل جدة، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك أي دون هذه المواقيت فمحله من حيث أنشأ، فيحل يحرم من ذلك المكان. طيب الآن الميقات إيش يفعل في الميقات؟ يعني إذا جاء الميقات إيش يفعل؟ هذا الميقات أول ما يفعل فيه هو الإحرام، وهذا الإحرام يعتبر ركن من أركان الحج وهو نية الحج، الإحرام هو نية الحج، فهذا الإحرام الذي يحرم من يحرم من هذا من هذه المواقيت، ولا بد أن يحرم من هذه المواقيت، لا يتعداها ولا يجوز له أن يتعداها، ومن تعداها لا بد أن يرجع، ومن تعداها لا بد أن يرجع ويحرم منها. أنا إذا حتى ولو كان مثلا نسيانا أو جهلا منه فلا بد أن يرجع إلى هذا الميقات، أو أنه يحرم محاذاة لهذا الميقات، لأن كثيرا من الناس الآن يذهب مثلا في الطائرة ويذهب إلى جدة ويحرم من جدة ويذهب إلى مكة، هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيح، لأن جدة كما قلنا ليست ميقاتا، لابد أن يرجع إلى شيء من هذه المواقيت، إلا إن أحرم في الطائرة محاداة للميقات، أو حتى أحرم قبل الميقات، لو أحرم قبل الميقات هو جائز عند كثير من أهل العلم، لكن مخالف للسنة، مخالف للسنة، لابد أن يكون الإحرام معنى السنة أن يكون الإحرام في الميقات، أن يكون الإحرام في الميقات، ولا يجوز أن يكون بعده، لا يجوز أن يكون بعده. فإن كان مثلا في طائرة أو في غيره ولم أو أنه مثلا في رحلة ليست خاصة بالحج أو بالعمرة وإنما رحلة مدنية كما يقولون، فالأولى له أن يحرم قبل أن يأتي إلى جدة، يحرم من قبل حتى ولو أحرم في المطار، إذا كان يرى أنه سيخلط عليه الوقت فيحرم من معنى ينوي الحج من ذلك المكان، ومعنى ينوي الحج لا يقول نويت أن أفعل أو أن أحج، فإن هذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما النية ركن وشرط من شروط الحج، فأول شيء وهو هذا الإحرام، الإحرام أو النية، وأما الإهلال، الإهلال بالحج هذا واجب، معنى فرق بين النية وبين الإهلال بالحج، حتى لا يقال مثلا بعض الناس الآن بعض من مثلا يقول في كل شيء في الصلاة وفي يقول نويت وفي الصيام، يقول هذا في الحج، في الحج نية، ليس في الحج نية، وإنما إهلال، مثل التكبير في الصلاة، مثل التكبير في الصلاة هناك إهلال في الحج، ولهذا أكثر أهل العلم يفرقون بين الإحرام وبين الإهلال، فالإحرام ركن وهو نية الحج، والإهلال واجب من واجبات الحج، الإهلال واجب من واجبات الحج، الإهلال معناه يقول لبيك اللهم حج كما سيأتي في المناسك.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فقلنا أول ما يعمله الحاج في الميقات هو نية الإحرام، ثم يهل بهذا النسك، والأنساك ثلاثة، الأنساك التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد، التمتع والقران والإفراد، التمتع المراد به إدخال العمرة مع الحج، لكن يتمتع بينهما، يتحلل بينهما، يتحلل بين العمرة والحج، فيأتي بعمرة ثم يتحلل ثم بعد ذلك يحرم بالحج مرة أخرى، فلهذا فيقول في إهلاله إما أن يقول لبيك اللهم عمرة فقط، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيحل إما بالعمرة أو بعمرة مع حج، معنى متمتعا بها إلى الحج، هذا التمتع، وقد كان كثير من أهل العلم يفضل التمتع كما هو عند الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بالأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، جعلتها عمرة أي متمتعا بها إلى الحج وتحلل بعد العمرة، لكنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فلا، كما جاء في الصحيحين قال فلا أحل حتى يبلغ الهدي محلة، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكني لا أتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، معنى يقول لما سقت الهدي ولولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، لكني سقت الهدي فلا أتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، أي الوقت الذي يذبح فيه، فلهذا قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون متمتعا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كثيرا منهم متمتعون، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، حجوا معناه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم كل من لم يسق الهدي لم يأتي به الهدي معه من الميقات أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل. ولهذا الآن أسهل الأنساك هو التمتع، أسهل الأنساك الآن للناس أكثرهم تمتع، لأجل أنه يصعب أنه يأتي ويسوق الهدي معه من الميقات، يكون صعب عليه، فلهذا يسهل عليه التمتع أنه يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم بعد ذلك يحج، فهذا التمتع. وأما القران فيأتي بعمرة ثم يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه حتى يأتي الحج فيحج مع الناس، أنا ما يحرم مرة أخرى مثل ما يكون في التمتع، لا يكون إحرامه واحد، يقول لبيك اللهم حجة في عمرة أو عمرة في حجة، يقول حجة في عمرة معنى يدخل الحج في العمرة أو عمرة في حجة، وهذا أفضل أنه يدخل الأصغر في الأكبر، فيقول لبيك اللهم عمرة في حجة، فهذا القارن، فهذا القارن. فإذا قارن بين العمرة والحج فلا يتحلل، يبقى إذا اعتمر يبقى محرما إلى أن يأتي وقت الحج يحج مع الناس، معنى ما يهل مرة أخرى. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، معنى النبي صلى الله عليه وسلم حج في حجة الوداع حج قارنا، كما ذكرنا في الحديث الذي أخرجه البخاري في حديث عمر أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في وادي العقيق فقال إن الله يأمرك أن تصلي في هذا الوادي وأن تقول حجة في عمرة. فإذا انتهى من الإهلال أو أهل بالحج والعمرة فإنه يبدأ في التلبية، لكن قبل ذلك هناك أمور تستحب، هناك أمور تستحب أن يفعلها في الميقات، ومن ذلك الاغتسال، أنه يغتسل ويتطيب في الأماكن التي لا يكون فيها، معنى ما يتطيب في الثياب، يتطيب في البدن، أما الثياب كما سيأتي أنها محرمة أنه يطيب الثياب، يتطيب في الأماكن التي لا يصيب الثياب، مثلا في رأسه، في مغابنه أو غيرها من الأماكن التي يكون فيها بعيد العطر من الثياب. طيب أيضا بعد أن يغتسل ويتنظف يأتي ويحرم، أنا يأتي ويهل، يقول مثلا لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة مع حجة، أو يفرد إذا كان إفراد معنا بالحج، يفرد يقول لبيك اللهم حجة، أنا يفرد الحج. وأما العمرة يعتمر، إما أنه يعتمر في وقت القدوم وإما أنه له أن يعتمر بعد، أنا عند بعض الحنابلة يقولون الأفضل أنه يعتمر بعد مثل ما فعلت عائشة، وهذا ليس صحيحا، فعائشة حجت قارنة، لكن لما منعت من العمرة في بداية الحج جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تحج أو تعتمر بعد الحج، لكن بعض الحنابل أخذوا على عمومه فقالوا المفرد يعتمر لكن بعد الحج، بعد أن ينتهي من الحج يأتي بعمرة، بعد أن يعني يخرج مكة إلى شيء من الحل، إما إلى التنعيم أو الجعران أو غيره، ثم يأتي بعمرة. طيب فيأتي بمثل هذا يتنظف تنظيف، إذا بعض أهل العلم يقول يحلق شعره ويحلق أظافره كذا قبل أن يدخل في النسك، قبل أن يدخل في النسك، لأنه إذا دخل في النسك، إذا هل معنى دخل في النسك، إذا هل بالإحرام فدخل في النسك، أنا خلاص حرم عليه كل ما يحرم على الحاج، معنى يصير محرم، يصير محرم إذا هل يصير محرم. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أهل عندما ركب الدابة، عندما ركب الدابة هل في البيداء في الساحة التي في ذي الحليفة أو عندما أشرف على الوادي، فهذا فيه خلاف بين الصحابة، هل النبي صلى الله عليه وسلم حج أو أهل بالبيداء بالساحة التي في ذي الحليفة أم أنه هل عندما أشرف على الوادي؟ فجابر يقول أنه هل بالبيداء، وابن عمر يقول أنه هل بالشرف لما أشرف على الوادي. والمهم أنه الأفضل أنه يهل إذا ركب، لا يهل من المسجد. بعضهم يهل من المسجد، أو بعضهم بعدما يغتسل يهل، لا يجعل إهلاله إذا ركب السيارة، إذا ركب السيارة وأراد أن يمشي يبدأ بالإهلال، يهل ثم يلبي، يهل ثم يلبي، لأنه كما قلنا إذا أهل فبدأ في النسك، أي أنه صار محرما، وحرمت عليه الأشياء التي تحرم على الحاج، يحرم عليه كلما من الألبسة التي تقدر بالعضو التي يسميها الفقهاء المخيط. فإنه قد جاء في صحيحين في حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس، ولا يلبس النعلين إلا ولا يلبس الخفين إلا إن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر أشياء عدة لا يلبسها المحرم، أولا القميص ولا العمامة التي تكون في رأسه، ولا أيضا السراويل، السراويل التي يلبسها إذا كانت معنى سواء كان تحت الإزار أو بدون إزار، أن السراويل ليس هذه السراويل البنطلونات هذه، لا، سراويل الفضفاضة التي كان يلبسها العرب، هذه السراويل سواء كانت تحت إزار أو ليس تحت إزار لا يلبسها إلا من لم يجد الإزار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، إذا ما وجد إزارا يلبسه، والإزار هو الثوب المفتوح الذي يلبس أسفل الجسد، إذا لم يجد الإزار يلبس السراويل، يلبس سراويل فلا بأس، لكن لا يبتدئ بلباسها إلا إذا لم يجد الإزار. فأما إذا وجد الإزار فليلبس الإزار، فالمحرم يلبس إزار ورداء ونعلين، إزار ورداء ونعلين، هذا لباس المحرم. وأما القميص والبرانس، هذه البرانس مثل القميص المغربي هذا الذي يكون رأسه فيه، معناه فيه غطاء الرأس، هذا يسمى برنس أو بضم الباء برنس، فهذه ما أيضا منهي عنها الحاج. فكل ما قدر للعضو مثلا هذا الجرم، هذا الشميز وغير هذا ما يلبسه المحرم. وأما المعوز أو الفوطة فمنهم من جعله كالإزار لأنه يشبه الإزار وهو مفتوح أصلا، وإن كان يلبس كالغطاء لكنه ليس مقدر على قدر العضو بل هو أكثر من العضو، لكنه يلبس مثل الإزار، فلهذا بعض العلم قال لا بأس بهذه الفوطة أو هذا المعوز أو الصارون، وبعض العلم قال لا، لأنه قدر على عضو وأيضا قد أغلق، قد أغلق من جهة من الجهات وليس هو مفتوحا، لكن الأصل أنه مثل الإزار، لكن من باب الاحتياط لا يلبسه، يلبس الإزار أو سباعية مثلا، هذه السباعية تعتبر إزار، ويلبس فوقه رداء الجسم، معنى في الجسم الأعلى يلبس رداء، لكن لا يلبس الخفاف إلا إذا لم يجد النعلين، إذا لم يجد النعلين يلبس خفاف. وأيضا كذلك الأشياء من الأشياء التي ينبغي المحرم أن يتفاداها أن لا يغطي رأسه، إذا كان الرجل لا يغطي رأسه، والمرأة أيضا منهية عن تغطية وجهها. فإذا كان الرجل لا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه بشيء من سواء كان عمامة أو كوفية أو أي شيء يلبس على الرأس، لكن مثلا لو حمل متاع، أحيانا مثلا إنسان يضع شنطته فوق رأسه، الذين يمشون الآن من عرفة إلى مزدلفة تجد أنه معه شنطة يضعها بعضهم فوق رأسه من أجل الشمس مثلا، أقصد من أجل أنه لا يحمل في يديه فيضعها على رأسه، فهذا جائز لأنه ليس غطاء للرأس وإنما هو حمل مؤقت، حمل مؤقت فلا بأس أنه يفعل ذلك. وأيضا كذلك ليس المقصود بتغطية الرأس ما يكون من الخيام أو غيره مثل ما يفهم بعض الرافضة وبعض أهل التشيع أنه لابد أن يكون المحرم مفتوح حتى الخيمة لا يدخل خيمة، وتجد يجعلون الخيام بدون سقف ويجعلون الباصات بدون سقف، وهذا جهل وتكلف. النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له في نمرة خيمة، ضربت له في نمرة خيمة في يوم عرفة أنا وهو محرم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس فيها حتى جاء وقت الظهر فخرج وصلى بالناس، صلى الظهر والعصر في نمرة ثم دخل إلى عرفة. فلهذا فتغطية الرأس يكون المنهي عنه أن يغطى بشيء مما يغطى به الرأس. أيضا كذلك حتى عند النوم لا يغطي رأسه بغطاء عند النوم، لكن إن سهى أو فعل ذلك جهلا أو مثلا وهو نائم غطى رأسه لا شيء عليه، لا شيء عليه. أيضا كذلك من هذه المحرمات التي ينبغي المحرم أن يجتنبها في لباس إحرامه أن لا يكون لباس الإحرام فيه طيب، أن لا يكون هذا اللباس الذي يلبسه الإحرام أن يكون فيه طيب. بعض الناس مثلا المرأة هنا تدخن له اللباس، لباس الإحرام تدخنه لأجل أن يراح رائحة طيبة، فقد تكون المرأة تجهل هذا فيأخذ الرجل الإحرام وفي الميقات هناك يفتحه وهو لا زال فيه رائحة الدخن أو رائحة البخور، فهذا خطأ، لا يجعل أو لا يبخر هذا الإحرام، لا يبخره. وإن وضع له رائحة مثلا تذهب ما في شيء، إذا وضع له رائحة قبل الميقات أو وهو في بلده وضع له رائحة تذهب بمرور الوقت لا بأس، لكن لا يأتي وقت الإحرام وهو معطر، لا يأتي وقت الإحرام وهو معطر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي صفوان بن يعلى جاء إليه أو يعلى بن صفوان جاء إليه رجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم في منى وهو ملطخ بالخلوق، أنا كان فيه ثوب أو جبة ملطخة بالخلوق، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلع هذه الجبة ونهاه عن ذلك الخلوق، أنا المحرم لا يفعل الخلوق، هذا نوع من الطيب مخلط، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وأيضا جاء في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس ثوبه ورس ولا زعفران، ولا يمس ثوبه ورس ولا زعفران، فكلما كان معطرا لا يمسه ثوبه، لأن الورس والزعفران كان عندهم عطر، كان عند العرب يعتبر من العطور التي لها رائحة، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الذي مسه ورس والزعفران. ونسينا أيضا مسألة المرأة، المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها، وأما الرجل فالصحيح أنه يجوز على قول الجمهور، وما جاء في الحديث حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال في الحديث الذي وقصته الناقة قال لا تغطوا وجهه ولا رأسه، لفظة وجهه هذا اختلف العلماء هل هي صحيحة أو لا، وأكثر أهل العلم على أنها شاذة، فلهذا أكثر أهل العلم يقولون أن الرجل له أن يغطي وجهه، له أن يغطي وجهه، مثلا الآن الذي يفعلون هذه الكمامات الرجل لا بأس أنه يفعل هذه الكمامة، لكن المرأة لا، المرأة لا تفعل كمامة أو تفعل لثام أو تفعل برقع أو نقاب، كل ذلك منهية عنه، كل هذا من يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فكلما كان مثل النقاب وهو ما يشد على الوجه فهذا منهي عنه المرأة. وهذا النهي يكون في حال عدم وجود الأجانب، وأما إذا وجد الأجانب فلها أن تغطي وجهها، لكن لا يكون بنقاب ولا ببرقع ولا أيضا بلثام، وإنما يكون بشيء تسدره وتسدله إذا كان من خمارها، تسدل من خمارها على وجهها. ولا يلزم مثلا أنه لابد أن لا يمس وجهها، هذا ليس صحيحا، فلها أن يمس وجهها هذا استتار، لكن ما يكون معصوب من الخلف مثل النقاب، فهذا المنهي عنه، فالنقاب هي المنهي عنها. وأما ما يسميه مثلا بعض النساء الآن نقاب فليس هو مقصود بهذا الحديث، لأن النقاب الآن التي يفعلها النساء هي مثل الخمار، مثل الخمار، فلا بأس أنها تستر بهذه النقبة وجهها إذا كانت لم تعصب هذه النقبة في الخلف، وإنما جعلتها مثل الخمار، إذا جعلتها مثل الخمار لا بأس أنها تغطي وجهها عند الأجانب. وأما إن كانت عند محارمها وعند النساء فجمهور أهل العلم يقولون أنها يجب عليها أن تفتح وجهها، يجب عليها أن تفتح وجهها ولا تغلقه، فهذا إذا كانت عند محارمها أو عند النساء. وأما إذا مر به الأجانب تغلق، كما جاء في حديث عائشة وأسماء أنها قالت عائشة كنا إذا مر الركبان أي الرجال نغطي وجوهنا، فهي تغطي وجوهها، المرأة تغطي وجهها عند الرجال الأجانب، لكن لا تغطي بنقاب ولا بلثام ولا أيضا ببرقع. وأجاز بعضها العلم اللثام، فبعضهم يقول أنه من باب الضرورة إذا كان هناك شيء من هذه الأمراض مثل هذا الأمراض التي انتشرت في هذا الوقت، أو التي منع مثلا الأطباء وغيرهم منعوا أن يكون الحاج أو غيره أو من كان مختلط بالناس أن يكون بدون كمامة، أو هذا اللثام الذي يسمونه الكمامة. فهنا المهم أن المرأة لا تفعل ذلك إلا إذا كانت عند الرجال الأجانب، إذا كانت هناك رجال مثل ما يكون في وقت الطواف في الحرم في غيره فلها أن تفعل ذلك. طيب، وأيضا من الأمور التي يحرم على الحاج أن يفعلها إذا تلبس بالإحرام أن لا يحلق رأسه، أن لا يحلق رأسه ولا أظافره ولا أي شعر فيه، أنا سواء كان شعر الأباط أو العانة أو غيرها من هذه الشعور لا يحلقها أبدا حتى ينتهي من إحرامه. وإلا الأفضل له أن يحلقها قبل أن يحرم حتى لا يحتاج إلى أن يحلقها قبل. وقد جاء في تفسير قول الله جل وعلا وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال ابن عباس التفث كما جاء عن ابن جرير قال التفث هو حلق الشعر والأظافر، قال التفث وليقضوا تفثهم أي يحلقوا شعورهم ويحلقوا أظافرهم. ولهذا أكثر العلماء مشوا على أنه لا يجوز أن يحلق المحرم شيء من شعوره، شيء من شعره، لا رأسه ولا أيضا آباطه ولا عانته ولا شيء من هذه الشعور. وأما اللحية فهي محرمة سواء كان في الحج أو في غيره، لكن الحج أيضا يحرم أكثر، وعند التحلل أيضا لا يجوز له أن يحلق من شعر لحيته إلا من كان معنى لحيته كبيرة، فأجاز بعض أهل العلم إذا كان أكثر من القبضة فجوز بعضهم أن يحلق كما كان يفعل ابن عمر إذا انتهى من نسكه من الحج، حلق شعره وقبض على لحيته وحلق ما دون القبضة أو ما كثر من القبضة. طيب، أيضا من الأمور التي تحرم على الحاج أيضا أن لا يتزوج، هل لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب كما جاء في حديث عثمان في صحيح مسلم، أي لا يتزوج ولا يزوج غيره ولا يخطب كذلك. هذه الأشياء محرمة، لا يجوز له أن يفعلها. لا يتزوج ولا يزوج أي لا يكون ولي، معنى لو كان مثلا عنده عقد يريد أن يعقد ابنته مثلا لآخر يريد أن يتزوجها، لا يكون عاقدا، يوكل غيره، يوكل غيره، يوكل ابنه، يوكل أي أحد يعقد بدله، أما هو لا يجوز له أن يعقد. وكذلك أيضا لا يخطب، لا يجوز له الخطبة في ذلك الوقت إذا كان محرما. وكذلك أيضا من الأمور المحرمة الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه، وهذا الجماع من أكثر أو هو المحرم الوحيد الذي يفسد الحج، المحرم الوحيد الذي يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، معنى إذا جامع الرجل امرأته وهو محرم قبل أن يتحلل التحلل الأول، أي قبل اليوم العاشر قبل أن يرمي جمرة العقبة أو يحلق، فإذا فعل إذا جامع امرأته فإن حجه فاسد، معنى هذا الحج يفسد عليه ويأتي بحج من السنة التي ستأتي بعدها. فلهذا قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث هو الجماع ودواعيه، فالرفث هو الجماع ودواعيه، ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن من جامع فسد حجه، وأما من جاء بدواعي الجماع فهو قد جاء بشيء محرم، من جاء بدواعي الجماع فهو قد جاء بشيء محرم، مثلا لا يجوز له أن يقبل امرأته وهو محرم، لا يجوز له أن يباشرها، لا يجوز أن يمسها بشهوة، أنا لا يجوز له أن يمسها بشهوة، كل هذه من دواعي الجماع ويدخل في الرفث، فيبتعد عن هذه الأمور إذا كان محرما، يبتعد عن هذه الأمور إذا كان محرما. بعد الإحرام يجوز، بعد ما ينتهي من الإحرام، بعد ما يطوف طواف الإفاضة، طواف الزيارة في اليوم العاشر، خلاص يحل له كل شيء حتى النساء، لكن في الطواف الأول أو في التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة ما يحل له كل شيء إلا النساء، معنى ما يجوز له أن يجامع النساء أو يأتي بشيء من دواعي. بعض العلم كشيخ الإسلام يقول يجوز أن يأتي بشيء من دواعي الجماع إذا كان بعد التحلل الأول، ولكن الأفضل الأحوط أن يبتعد حتى يتحلل التحلل الثاني أو التحلل الأخير الذي يجوز له كل شيء حتى النساء. فلهذا هذه الأشياء محرمة على المحرم، فإذا بدأ في الإحرام فإنه تحرم عليه هذه الأشياء فينتبه، ثم إذا هل بالإحرام يبدأ في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبى كما قال جابر بن عبد الله قال لبى النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. فهذه التلبية يبدأ بها بعد الإهلال، بعد ما يقول لبيك اللهم عمرة يبدأ بها إلى أن يصل إلى مكة، يبدأ بها إلى أن يصل إلى مكة. إذا رأى البيت قطع التلبية، إذا رأى البيت قطع التلبية. وهذه التلبية له أن يلبي في كل وقت، معناه في هذا المسير إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام، لو أنه مثلا ذهب إلى المكان الذي يجلس فيه في الفندق أو غيره ونام مثلا، فيبقى على الإحرام ويهل في أي وقت، أقصد يلبي في أي وقت يلبي حتى يأتي إلى مكة، فإذا جاء إلى مكة قطع التلبية، هذا للمعتمر. وأما الحاج فيبدأ تلبيته من اليوم الثامن عندما يحرم إذا كان متمتعا، أو إذا كان قارنا أو مفردا، معنى يبقى على حج لكن يبدأ في تلبيته من اليوم الثامن إلى أن يرمي جمرة العقبة، إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية، قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة معناه في اليوم العاشر. ولهذا يقول العلماء أن الأفضل للحاج أن يبدأ تكبيره في العيد يبدأ من اليوم العاشر، من اليوم العاشر بعد صلاة الظهر، كما جاء ذلك عن ابن عباس أنه يبدأ في اليوم العاشر بعد صلاة الظهر يكبر. أما غير الحاج فيبدأ في تكبيره، أي التكبير المقيد بعد الصلوات، يكون من صبح يوم عرفة. وأما التكبير المطلق فيبدأ من بداية العشر، معنى التكبير المطلق يبدأ من بداية العشر. فهنا إذا جاء الحاج إلى مكة ورأى البيت قطع التلبية، ثم يبدأ بعد ذلك في عمرته. العمرة ماهيتها ثلاث أشياء: الطواف والسعي، وأيضا ركعتين عند المقام إبراهيم، ومنهم من يجعل الحلق، ومنهم من يجعل الحلق ليس نسكا وإنما تحلل، أنا يتحلل بهذا الحلق. وسواء كان قلنا تحلل أو نسك فهو واجب، معنى ما يحل المعتمر إلا بالحلق، إذا حلق حل، إذا لم يحلق ولبس ثيابه فإنه يخرج ثيابه ويحلق، ثم بعد ذلك يلبس الثياب التي هي محرمة على المحرم. فبعض الناس مثلا تجده يذهب بعد أن يعتمر، بعد أن ينتهي من الطواف والسعي، يذهب إلى مكان سكنه فيخرج يغتسل ويخرج إحرامه ويلبس ثيابه دون أن قبل أن يحلق، يقول سأحلق بعد ذلك إذا جئت إلى الحرم، هذا خطأ ولا يجوز، لابد أنه يحلق يتحلل بالحلق، فإذا حلق فإنه بعد ذلك يلبس لباس اللباس العادي، أنا يحل له كل شيء بعد ذلك حتى يأتي وقت الحج. فهذا من حج متمتعا، أما المحرم يبقى على حرامه حتى ولو حلق، فيبقى على حرامه إلى أن يأتي وقت الحج، إلى أن يأتي وقت الحج يحج مع الناس، لا يتحلل مثل المتمتع. طيب إذا كان جاء إلى الحرم يبدأ في الطواف، يبدأ في الطواف من عند الحجر الأسود، أنا يبحث على مكان الحجر الأسود، الآن وضعوا علامة ميل أخضر في الجدار تعرف مكان الحجر الأسود، حتى إذا جئت إلى ذلك المكان يبدأ الطواف، تبدأ بقولك الله أكبر، إذا كان لا تستطيع أن تأتي إلى مكان الحجر، وإلا يستحب تقبيل الحجر، فإن لم يستطع تقبيله وعنده عصا أو شيء وضع العصا على هذا الحجر وقبل العصا، إن لم يستطع مسه، وإن لم يستطع أن يمسه لكثرة الزحام يشير إليه ويكبر. وجاء عن ابن عمر أيضا أنه يسمي، كان ابن عمر إذا جاء إلى الحجر قال بسم الله الله أكبر، فلا بأس أنه يقول بسم الله الله أكبر، لكن النسك هو أن يقول الله أكبر، الذكر في ذلك المكان الله أكبر، إن زاد بسم الله فهو ما في شيء ومستحب، لأنه قد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. طيب فإذا انتهى من الطواف سبع أشواط، يطوف سبع أشواط، ويستحب الاضباع، معنى يجعل ثوبه، يجعل كتفه الأيمن مكشوف، معنى يأتي برداءه من تحت ويجعله على يمينه، كلاهما على اليمين، فيجعل كتفه الأيمن مفتوحا، هذا في طواف القدوم فقط، هذا يستحب في طواف القدوم فقط كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا كذلك بعد ذلك يرمل، يمشي مشيا سريعا في الثلاث الأشواط الأولى، في الثلاث الأشواط الأولى، ويمشي بين الركنين، يعني إذا وصل إلى الركن اليماني يمشي حتى يأتي إلى الحجر، فإذا جاء إلى الحجر كبر وأسرع في المشي، هذا في الثلاثة الأشواط الأولى، ثم في الأربعة يمشي حتى ينتهي من سبع أشواط. إذا شك في شوط من الأشواط، هل طاف ستة أو سبعة أو خمسة أو ستة، فإنه يجعلها أقل، معنى يأتي باليقين يجعلها أقل عند أكثر أهل العلم، معنى مثلا ما يدري هل طاف ستة أشواط أو خمسة، شك فيها، يجعلها خمسة ويطوف السادس، وهكذا إذا شك في ثلاثة وأربعة يجعلها ثلاثة، حتى ينتهي من الطواف، حتى ينتهي من الطواف من سبع الأشواط. ومن الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود يعتبر طواف واحد، يعتبر طواف واحد. فإذا انتهى يأتي ويصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، إذا لم يستطع أن يصلي عند مقام إبراهيم صلى في المسجد مقابل مقام إبراهيم ومقابل الكعبة، إن لم يستطع يصلي في أي مكان في المسجد، يصلي في أي مكان في المسجد. وهذه التي عناها الله عز وجل بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا انتهى من الركعتين له، يستحب له أن يذهب إلى زمزم، والآن مثلا يذهب إلى الأماكن التي فيها الماء مع زمزم فيشرب ويتضلع بالماء، والمراد بالتضلع أن يشرب كثيرا حتى يجد ذلك في أضلاعه، حتى يجد ذلك في أضلاعه، في أضلاع صدره، معناه يريه الماء، فهذا هو التضلع. وليس المراد بالتضلع التمسح كما يظنه بعضهم، مثلا تجد يأخذ ماء زمزم ويتمسح في جسده، تمسح في رأسه، فهذه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما قاله أكثر أهل العلم، وبعض العلماء يصحح بعض الأحاديث في هذا، في التمسح جاء عند البيهقي وعند غيره، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يصح التمسح بماء زمزم، وإنما تضلع النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه كثيرا حتى وجده في ضلوع صدره، فهذا معنى التضلع. فإذا تضلع بالماء وشرب يذهب إلى السعي ويقصد الصفا، ويقرأ قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا جاء إلى الصفا بدأ بالدعاء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجد هذا الدعاء والذكر في هذه الكتب الصغيرة التي ألفت في هذا، منها دليل الحاج والمعتمر، أو كتاب الشيخ بن باز رحمه الله التوضيح أو التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة والزيارة، ففيه هذه الأذكار، أو بعض الكتب ألفت في أذكار الحج التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هناك في أذكار كثيرة ليست صحيحة، يعني هناك بعض الكتب فيها أذكار تجد أكثرها لا يصح، لكن يقتني الشخص الأذكار الكتب الموثوقة عن العلماء، ومثل مثلا كتاب الشيخ عبد المحسن وكتاب الشيخ بن باز وغيره من هذه الكتب، فيأتي بهذه الأذكار في الصفا ثم يذهب من الصفا إلى المروة، هذا يعتبر شوط، ليس مثل الطواف، الطواف من الحجر إلى الحجر شوط، لكن هنا من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، فيسعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا حتى ينتهي إلى المروة، سبعة أشواط، فينتهي بالمروة ثم يخرج من المروة ويحلق رأسه، والحلق يكون إما حلق أو تقصير، النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين ثلاثا، ثم قال في الرابعة والمقصرين، فإما أن يحلق، المراد بالحلق أي يزيل الشعر كله، معنى بالموس، يزيل الشعر بالموس كله، وأما بالمكينة فهذا يسمى تقصير، إذا كان بالمكينة هذا ما يسمى حلق، يسمى تقصير، لأن المكينة تبقي، المكينة تبقي بعض الشعر، فهذا يسمى التقصير. فالفرق بين التقصير والحلق هو أن الحلق يزيل الشعر كله، والتقصير يبقي من الشعر، وليس المراد بالتقصير كما يفهمه كثير من الناس أنه يأخذ بعض الشعر، أنا بعضهم يأخذ من طرف هذا قليل ومن الطرف هذا قليل من الطرف الثاني قليل، سيجد كثيرا يفعله، لكن هذا خطأ، ليس هذا تقصيرا، وليس هذا حلقا، وإنما الحلق إما المراد به حلق الرأس كله، والتقصير أيضا تقصير الرأس كله، يقصر الرأس كله يأخذ مثلا شيئا يسيرا من الرأس لكن من كل الرأس، فهذا الذي يسمى تقصير، سواء كان بمكينة أو بمقص أو بغيره، فيأخذ من جميع الرأس، لكن ليس معنى أنه يأخذ من كل طرف قليلا. لكن المرأة يجوز لها، المرأة يجوز لها أن تأخذ من أنملتها، لأن شعر المرأة مجموع في الأنامل أو في هذه الضفائر، فإذا فعل الضفائر تأخذ شيء من ضفيرتها فهذا جائز، لأن شعرها مجموع فيه. والمرأة لا تحلق رأسها وإنما تقصر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما على النساء التقصير، فتقصر المرأة. فإذا انتهى من ذلك انتهى عمرته، فإذا انتهى من العمرة فإن كان متمتعا جلس إلى اليوم الثامن فأحرم بالحج ويذهب إلى منى، وهناك في منى في اليوم الثامن لا يفعل شيئا إلا أنه يصلي الصلوات الخمس، ويصليها في أوقاتها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، يصلي الظهر لكن قصرها، صلى الظهر ركعتين، وصلى العصر ركعتين، والمغرب ثلاث، والعشاء ركعتين، ثم صلى الفجر أيضا في اليوم التاسع، ثم بعد ذلك حتى طلعت الشمس في اليوم التاسع ذهب إلى عرفة وجلس في نمرة، ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد أو قبل أن يدخل إلى عرفة صلى صلاة الظهر والعصر معا، فجمع بين الظهر والعصر في عرفة في نمرة، ثم بعد ذلك دخل عرفة وجلس فيها إلى أن غربت الشمس، وهذا واجب، وعرفة ركن من أركان الحج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، أي من لم يأتي عرفة فحجه باطل. ووسع شرع المكث في عرفة، فقد جاء في حديث عروة بن مضرس عند أحمد والسنن أنه جاء عروة بن مضرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد أكللت نفسي أو أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وجئتك من جبال طي من حبل إلى حبل أو من جبل إلى جبل، فهل لي حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا هذه الصلاة، كان في صلاة الفجر في مزدلفة، من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف بعرفة، معنى مكث في عرفة ساعة من ليل أو نهار، وقد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه، وقد تم حجه وقضى تفثه. فالآن عرفة معنا معك من الصباح، من صباح يوم عرفة أول ما الفجر إلى ثاني يوم من يوم معنا إلى فجر يوم النحر، معنا من صباح يوم عرفة إلى ثاني يوم من يوم النحر في الفجر، إذا دخل الفجر يوم النحر أي اليوم العاشر خلاص انتهى الوقوف بعرفة. من جاء قبل يوم النحر أو قبل فجر يوم النحر فله أن يذهب إلى عرفة وحجه صحيح، ومن جاء بعد الفجر بعدما أذن الفجر يوم النحر فحجه غير صحيح، فحجه غير صحيح. فلهذا الذين يحجون في اليوم التاسع إن أدركوا الفجر أو أدركوا قبل الفجر عرفة فحجهم صحيح، وإن لم يدركوا الفجر قبل عرفة معنا في عرفة قبل فجر يوم النحر فإن حجهم غير صحيح، خلاص معنا ما يدخل في النسك. فلهذا فعرفة هو الحج الأكبر كما سماه الله عز وجل وسماه النبي عليه الصلاة والسلام، أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأكبر يوم النحر، لكن الحج الأكبر فسرها كثير من العلم أنه يوم عرفة يوم الحج الأكبر. فأيضا كذلك إذا انتهى من عرفة أو غربت الشمس يستحب أن يذهب ويخرج من عرفة إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فيفيض من عرفات أن يخرج من عرفات بعد غروب الشمس من يوم عرفة، وليلة عرفة في اليوم الذي بعده، معنى بخلاف الليالي الأخرى، فيخرج إلى مزدلفة يبيت في مزدلفة وقبل البيات يصلي المغرب والعشاء، والأفضل الأولى أنه يأتي قبل نصف الليل فيصلي المغرب والعشاء، إن لم يستطع أن يأتي قبل نصف الليل فليصلي المغرب والعشاء في الطريق، يصلي المغرب والعشاء في الطريق، وإلا أدركها في مزدلفة. إن لم يستطع أن يصلي في الطريق، أحيانا تكون زحمة شديدة وما يستطيع يخرج من الباص، فإن لم يستطع ذلك معنى بعد الجهد وبعد التحري، فلا بأس أنه يصليها ولو بعد نصف الليل، ولو بعد نصف الليل. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة العشاء تنتهي بالفجر، وأما نصف الليل فهو الوقت وقت الاختيار، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وصلاة العشاء إلى نصف الليل، أي وقت اختيارها، وإلا فهي إلى الفجر. فلهذا يجتهد الحاج إلى أن يصلي صلاة العشاء في مزدلفة قبل نصف الليل، قبل نصف الليل. معنى قبل نصف الليل كيف يعرف نصف الليل؟ يقيس المغرب، معنى يشوف المغرب كم يؤذن، ويرى الفجر كم يؤذن، وما بينهما نصف، معنى لو كان مثلا 11 ساعة بينهما، معنى يحسب 5 ساعات ونصف بعدها يكون نصف الليل. فإذا انتهى نصف الليل هنا ينبغي أن يحرص قبل أن ينتصف الليل يصلي المغرب العشاء، ثم يبيت في مزدلفة، إلا من كان من النساء والضعفة له أن يخرج بعد نصف الليل من مزدلفة إلى منى، ثم يذهب إلى منى في اليوم العاشر، وهناك في منى وهو يوم النحر عنده 5 أشياء يعملها في يوم النحر، وهي أن يرمي جمرة العقبة الجمرة الكبرى والتي تلي منى، وكذلك يحلق ويذبح ويطوف ويسعى، هذه 5 الأشياء التي يعملها في يوم النحر، إن قدم وأخر لا بأس، لكن هذه الأشياء لابد أن يعملها في ذلك اليوم. فإذا رمى جمرة العقبة تحلل، على الصحيح أنه يتحلل التحلل الأول، وأكثر أهل العلم يرون أنه يفعل 2 من 3، أنا عندنا 3 أشياء رمي الجمرة والحلق والذبح، إذا فعل 2 من 3 معنى رمى جمرة العقبة وحلق خلاص تحلل تحلل الأول، أو رمى جمرة العقبة وذبح تحلل تحلل الأول، أو حلق وذبح تحلل تحلل الأول، فإن طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل الأكبر أو التحلل الأخير، فيحل له بعد التحلل الأكبر كل شيء حتى النساء. فإذا انتهى من هذه 5 الأشياء خلاص انتهى يوم النحر، معنى أقصد ما يفعله في يوم النحر، فيبقى في منى حتى، والواجب هو البيات في منى، الواجب هو البيات في منى، معنى بعد ما يطوف في مكة ويسعى يرجع إلى منى، يرجع إلى منى حتى يبيت في منى، والمراد بالبيات في منى أي أن يكون معظم الليل موجود في منى، معنى ليس المراد أنه ينام حتى ولو لم ينم، لكنه يكون معظم الليل معنى أكثر من نصف الليل يكون في منى جالس، ثم يصبح الصباح ويرمي، وليس تكون أيام منى 3 وهو 11 و12 و13 فيها عمل واحد فقط وهو رمي الجمرات 3، ويكون رميها بعد الزوال بعد الظهر، إذا زالت الشمس يذهب ويرمي الجمرات، وله إلى غروب الشمس، بل أكثر أهل العلم يرون إلى الليل، له أن يؤخر إلى الليل، إلا في الليلة الثالثة إذا كان يريد أن يعجل فلا يبقى إلى الليل، يرمي في اليوم 12 يرمي حق اليوم 12 وحق الثالث، أي اليوم 2 والثالث يرميها في اليوم 12، يرمي الجمرات 3 ب7 حصيات، كل جمرة ب7 حصيات، ويكبر مع كل حصاء، ويقف ويدعو، لكن هذه السنن يجدها في كما قلنا في الكتيبات هذه الصغيرة التي فيها تأدية الحج وكيفية الحج. فإذا انتهى في اليوم 12 من رمي جمرة العقبة أو رمي الجمرات الثلاث الأولى والثانية والكبرى أو الصغرى والوسطى والكبرى، ورمى أيضا حق اليوم الثالث له أن يعجل ويخرج، وإن بقي فله ذلك. واذكر الله في أيام معلومات فمن تعجل، أو اذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إن أردت أن تجلس يومين وتخرج لا بأس، وإن أردت أن تجلس اليوم الثالث وتخرج فأيضا هو أفضل. فهذه الثلاثة الأشياء إذا انتهى منها انتهى من الحج، فما بقي عليه إلا طواف الوداع، ما بقي عليه إلا طواف الوداع. فإذا أراد أن يسافر من مكة يطوف طواف الوداع ويخرج، والحائض يرخص لها إذا كانت المرأة حاضت بعد الحج فيرخص لها في طواف الوداع، لا تطوف وتخرج من مكة، وهو واجب من واجبات الحج. فهذا إن شاء الله تعالى شيء مختصر في هذا المقام وفي كيفية الحج، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.